بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلاة وسلاما دائمين متتابعين على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الموجودون هنا، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الأولى من حلقات البرنامج الذي سنقوم بإذن الله تعالى بتقديمه في قناة المجد الفضائية، التي نسأل الله عز وجل أن يوفقها لتسير على هذا السير وعلى هذا النهج القويم. ونحن هنا بإذن الله تعالى سنقوم بشرح مقدمة الآج الرومية، وهي مقدمة مختصرة موجزة لقيت عناية كبيرة من العلماء منذ ألفها مؤلفها رحمه الله تعالى، ولم تلقى العناية في الشروح فقط، ولكنها أضافت إلى ذلك أنها نظمت شعرا وشرح هذا النظم، فلقيت لها من العناية الشيء الكثير، ومما يدل على العناية التي لقيتها هذه المقدمة، وهي مقدمة الآج الرومية، وكررها مرة ثانية حتى يثبت اسمها وحتى نعرف ما الذي سنقوم بشرحه. أقول ذكر حاج خليفة في كتابه كشف الظنون عددا من المؤلفات التي شرحت بها هذه المقدمة، وأرى لزاما علينا في بداية الأمر أن نبدأ بمقدمات لا بد منها حتى ندخل في هذا العلم ونحن نعرف ما يتعلق به من المقدمات. وأول ما نبدأ به إن شاء الله تعالى التحدث عن أهمية تعلم اللغة العربية والأصل الأصيل من أصول اللغة العربية، وهو علم النحو. فسننظر إن شاء الله تعالى مدى هذه الأهمية، ونتحدث بعد هذا بإذن الله تعالى عن علاقة علم النحو بعلوم الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية. وبعد هذا إن شاء الله تعالى سنتحدث عن بداية التأليف في هذا العلم، وعن خصائص اللغة العربية، ونتحدث ربما قليلا عن أطوار التأليف في هذا العلم. وأرجو أن يكون الموجودون هنا متابعين، لأنه سيوجه إليهم أسئلة إن لم يوجهوا أسئلة في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى، وحتى يكون التواصل بيننا وحتى نبعد الملل عن أنفسنا، لا بد أن يكون يتخلل لقاءنا هذا وفي اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى بعض يعني الحديث عما يتعلق بهذا العلم. نبدأ بالحديث عن أهمية هذا العلم، وهو النحو. النحو فرع من فروع اللغة العربية، وهو فرع له أهميته لما يترتب عليه من استقامة الألسنة واستقامة حديث المتحدث واستقامة اللسانين. هم يعرفون يجعلون القلم أحد اللسانين، واللسان الآخر هو اللسان المعروف المتحدث به. فاستقامة اللسانين تستوجب منا أو تستلزم منا أن نعرف أصول هذا العلم، ونعرف تركيب الكلام بعضه إلى بعض، ونعرف ما يتعلق به. أقول أهمية هذا العلم وهو علم النحو تتبين لنا في حث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وكتب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. هذا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أرسل إلى أبي موسى الأشعري ذلك. قال ابن الأثير رحمه الله: وفي حديث عمر رضي الله عنه: تعلموا السنن والفرائض واللحن. المقصود باللحن الكلام وأصول العربية، كما تتعلمون القرآن. تعلموا السنن والفرائض واللحن كما تعلمون القرآن. وفي رواية أخرى: تعلموا اللحن في القرآن كما تتعلمونه. الضمير هنا يعود إلى القرآن، كما تتعلمون القرآن تعلموا ما يتعلق به من العربية. قال ابن الأثير: يريد تعلموا لغة العرب بإعرابها. وقال الأزهري: معناه تعلموا لغة العرب في القرآن واعرفوا معانيه. وبدون شك أن هذه النصوص نكتفي بها لأنها تضعنا على الطريق الصحيح لبيان مكانة هذا العلم ومنزلته. تعلمون يا أيها الأحباب أن علوم الدين الإسلامي متعددة ومتنوعة، وكل علم يؤدي إلى مصلحة للإسلام والمسلمين فهو من علوم الدين الإسلامي، سواء أكانت علاقته مباشرة بعلوم الدين الإسلامي أم كانت يعني علاقة ليست مباشرة تماما، وإنما هي بعيدة نوعا ما، لكن في النهاية تصب في مصلحة المسلمين. فإذا كل العلوم بإذن الله تعالى يكون تعلمها ما دامت حاجة المسلمين قائمة، ما دامت حاجة المسلمين قائمة إلى تعلم علم من العلوم، فإنه يصبح تعلمه على الأقل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا أثم الجميع. وهذا العلم ليس من علوم، أقصد علم النحو، ليس من فروض الكفاية، وإنما هو يعني وسيلة إلى معرفة كتاب الله عز وجل ومعرفة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولا بالعلاقة بين هذا العلم والقرآن الكريم. اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم لا ندرك أهميتها إلا يعني بقدر ما تتعلق بمعرفة كتاب الله عز وجل ومعرفة أسراره. وبدون شك يا أيها الأحباب أن يعني معرفة أسرار التعبير في القرآن الكريم إذا لم تكن مدركا لأصول هذا العلم وما يتعلق به أيضا من التقديم والتأخير ومن الإيجاز والإطناب وما شاكل ذلك من علوم البلاغة العربية، فإنك لن تصل إلى معرفة أسرار القرآن الكريم ومعرفة حقيقة ما أمر الله به عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما يعرف فضل من عرف كلام العرب، فعرف علم العربية وعلم العربية وعرف علم البيان ونظر في أشعار العرب وخطبها ومقالاتها في مواطن افتخارها ورسائلها وأراجيزها وأسجاعها، فعلم منها تلوين الخطاب ومعدوله وفنون البلاغة وضروب الفصاحة وأجناس التجنيس وبدائع البديع ومحاسن الحكم والأمثال. فإذا علم ذلك في هذا الكتاب العزيز ورأى ما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من البلاغة والفصاحة وفنون البيان فقد أوتي فيه العجب العجاب. هذه علاقة تعلم اللغة العربية بمعرفة أسرار كتاب الله عز وجل. أما علم التفسير فقد اشترطوا في من يتصدى لهذا العلم أن يكون عالما باللغة العربية وبكل فنونها، وأولها فن النحو. فإنه إذا لم يكن متقنا لهذا العلم فإنه يبعد عليه أن يكون مفسرا تفسيرا قويما، لأن بعض الكلام فيه تقديم وفيه تأخير. انظروا إلى مثلا قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو لم تعرف أن العلماء هنا يجب تأخيرها مع أنها فاعل، يجب تأخيرها لأنها هي المحصورة، لو لم تعرف هذا لنقص عليك شيء وأنت تتصدى لتفسير كتاب الله عز وجل. نص أبو حيان في كتابه البحر المحيط فيما يحتاج إليه علم التفسير من العلوم، فقال: النظر في كتاب الله تعالى يكون من وجوه. الوجه الأول علم اللغة اسما وفعلا وحرفا، ويؤخذ ذلك من كتب اللغة. الوجه الثاني معرفة الأحكام التي للغة العربية من جهة إفرادها ومن جهة تركيبها، ويؤخذ ذلك من كتب النحو. الوجه الثالث كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح، ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع. ثم ذكر أربعة أوجه أخرى تؤخذ من معرفة أسباب النزول وأصول الفقه وعلم العقيدة وعلم القراءات. هذه أصول من يريد التفسير، فإذا لا بد له أن يكون متقنا لهذا العلم حتى يتصدى لهذا العمل. ما علاقة هذا العلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعلمون يا أيها الأحباب أن الحديث هو المصدر الثاني للتشريع، ومعرفة أسراره ومعانيه والمراد منه والأحكام المستخلصة منه يتوقف على معرفة اللغة العربية نحوا وصرفا ولغة وبلاغة، وبخاصة أمثلة الأسماء وأبنية الأفعال وجهات الإعراب. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمنا أن نعرف ما مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه حتى نبلغه كما أراد صلى الله عليه وسلم. هذه علاقتنا بعلم الحديث. أما علاقتنا بعلم الفقه وأصوله، فلا شك أن المطلع على أصول الفقه يعرف معرفة تامة مدى هذه العلاقة، يعرف معرفة تامة مدى هذه العلاقة، وأن كثيرا من أبواب أصول الفقه كأنك تدرسه في أبواب علم النحو، لا فرق بينهما في كثير من الأمور. أما علم العقيدة فارتباطها بعلوم اللغة العربية ارتباط وثيق قوي، ذلك أن العقيدة الصحيحة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، وفهمها بتأويل وبدون تأويل معتمد على معرفة اللغة العربية وعلومها المختلفة. وللأسف الشديد فقد زاغ كثير ممن زاغ عن العقيدة الصحيحة بسبب عدم الفهم الصحيح للغة العربية، أو بسبب التأويل المنحرف عن القصد الحقيقي الصحيح، فزاغوا وأزاغوا مع الأسف الشديد. هذه أبرز علوم الدين الإسلامي ومدى علاقتها باللغة العربية. وننتقل بعد ذلك إلى معرفة بداية التأليف في هذا العلم. اعلموا يا أيها الأحباب أن هذا العلم وهو علم النحو اختلف في من كان له قصب السبق، وأكثر الأقوال وأقواها تقول إنه أبو الأسود الدؤلي بناء على إشارة من الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو بناء على أمر من الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونحن هنا نقول إن سبب تأليف هذا العلم إنما هو يا أيها الأحباب توسع الفتوحات الإسلامية ودخول العجم في يعني بين العرب واختلاطهم بهم وفساد الألسنة بناء على هذا الاختلاط. ويروى في الكتب التي تؤلف لتاريخ النحو أو لتاريخ النحو روايات كثيرة تبين هذه الروايات انتشار اللحن في بداية أو قبيل التأليف في هذا العلم، أو قبيل الأمر بالتأليف فيه. ويروى في حديث ضعيف أن رجلا لحن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إن لم يكن موضوعا فهو ضعيف، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لحن هذا الرجل بحضرته قال أرشدوا أخاكم فقد ضل. وأنا كنت في بدايات أول ما كنت أتحدث عن تاريخ النحو أذكر هذا الحديث حتى تبين لي أنه ضعيف. على كل حال يروى روايات أخرى عن يعني صور من انتشار اللحن في الكلام، منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على قوم يسيئون الرمي، يسيئون الرمي، فقرعهم وأنبهم على ذلك، فقالوا له إنا قوم متعلمين، إنا قوم متعلمين. فقال رضي الله عنه والله لخطأكم في لسانكم أشد علي من خطأكم في رميكم. لما قالوا إنا قوم متعلمين، واجعلوا خطوطا تحت كلمة متعلمين لأني ربما أسأل عنها. كما طلب عمر من أحد ولاته أن يقنع كاتبه صوتا، وهذا كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أن قنع كاتبك صوتا. لما؟ لأن أبا موسى الأشعري أمر كاتبه أن يكتب كتابا لعمر بن الخطاب، فكتب في الكتاب من أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب، فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزمت عليك لما ضربت كاتبك صوتا، للحنه في قوله من أبو موسى الأشعري. والصور التي يذكرونها للحن كثيرة، الصور التي يذكرونها للحن كثيرة. وقبل قليل ذكرت لكم أن القول الصحيح والأقوى في من بدأ التأليف في هذا النحو أنه هو أبو الأسود الدؤلي بإشارة من الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويقال إن أبا الأسود الدؤلي قدم ورقة مكتوبة إلى علي بن أبي طالب، كتب فيها أبو الأسود الدؤلي تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، ثم قال الاسم ما دل على المسمى، والفعل كذا، والحرف كذا. فأعجب علي بن أبي طالب بهذا وقال ما أحسن هذا النحو الذي نحوته. لذلك يقول بعضهم إن السبب في تسمية هذا العلم بعلم النحو كلمة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال له ما أحسن هذا النحو الذي نحوت. والمقصود بكلمة نحو كما تعلمون أو كما ربما يتبادر إلى الذهن هو الاتجاه أو القصد. أما الحديث عن يعني خصائص اللغة العربية، فاللغة العربية في الحقيقة اختصت بخصائص عديدة ولها ميزات كثيرة ذكر بعضها المؤلفون، وأذكر لكم بعض الإيجاز عن هذه الخصائص التي اختصت بها لغة القرآن. يقول المؤلفون إن من أعظم خصائص اللغة العربية سعة مادتها وغنى حصيلتها، ويدل على ذلك ما نقل عن الخليل بن أحمد صاحب كتاب العين الذي ذكر أن ما يمكن تكوينه بتركيب أحرف الهجاء وتقليب الكلام، لأن كتاب العين للخليل بن أحمد مبني على تقاليب الكلام، مبني على تقاليب الكلام. كيف ذلك؟ يقول مثلا كلمة علم مكونة من ثلاث أحرف العين واللام والميم، فيبدأ بمادة علم مثلا لأنها بالعين وكتابه مسمى بكتاب العين لأنه بدأه بحرف العين، فيقول يعطيك معنى علم، ثم يعطيك معنى لمع، ثم يعطيك معنى ملع إذا كان لها معنى، ثم هكذا يقلب تقاليب الكلمة. يقول ينسب إليه أنه يقول إن يعني عددا التراكيب التي يمكن أن تكون من يعني من تقاليب الكلام بعضه إلى بعض في اللغة العربية يربو على 12,000. طبعا هذا كلامهم، وهو المقصود الآن ب 12 مليون كلمة. طبعا أكثر هذا الكلام لا يستعمل، أكثر التقاليب هذه لا تستعمل، وإنما يستعمل آلاف محدودة قد أحصاها بعضهم فقال إن المواد التي يمكن أن تركب هي لا تربو أو لا تزيد على 80,000 مادة. ويعني سنتوقف قليلا لنعود بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فنذكر لكم بقية التفاصيل أو بقية الخصائص التي اختصت بها اللغة العربية لغة القرآن الكريم. نعود بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا الخاصية الأولى للغة العربية وهي سعة مادتها وغنى حصيلتها. نتحدث الآن عن الخاصية الثانية من خصائص هذه اللغة، لغة القرآن الكريم. يذكر المؤلفون أن اللغة العربية من خصائصها أنها لغة الفقه، الفكر والثقافة والعقيدة لما يزيد على 1,000,000,000 من المسلمين. وإنك لترى كل مسلم ملزما أن يتحدث على الأقل في صلواته ودعواته وأذكاره باللغة العربية. تجد المسلمين في شتى أنحاء العالم على الأقل لو لم يتحدثوا إلا في صلواتهم باللغة العربية وبقراءة فاتحة الكتاب، فهي هذه اللغة لغتهم إلزاما على الأقل في صلواتهم، على الأقل في صلواتهم. وتجد كثيرا من المسلمين يقرأ أو يتعلم هذه اللغة لأنها لغة القرآن الكريم، ولتقوى علاقته بهذا الكتاب وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالث هذه الخصائص اللغة العربية أنهم يسمونها أو يصفونها بأنها لغة اشتقاق، لغة اشتقاق. موادها كثيرة، ويمكن الاشتقاق من كل مادة صيغا كثيرة تفي بحاجة العلوم وبحاجة المخترعات وتؤدي المطلوب منها. وهذا الاشتقاق كما يذكر المؤرخون للغات عموما لا يوجد له نظير في كثرته، وقبول كل مادة منه لا يوجد له نظير في اللغات الأخرى. رابع هذه الخصائص تنوع أساليبها وعباراتها. فأنت تجد بعض الألفاظ فيها ألفاظ حقيقية، بعض الألفاظ فيها ألفاظ مجازية، بعض الألفاظ فيها ألفاظ مكنى بها، بعض الألفاظ فيها ألفاظ مصرح بها، فأساليبها متعددة، ولا توجد هذه الخاصية في كثير من اللغات الأخرى. لا أقول لا توجد في كل اللغات، لا، كثير من اللغات لا توجد فيها مثل هذه الخاصية. خامس هذه الخصائص لهذه اللغة أنها أقرب لغات الدنيا إلى قواعد المنطق. يعني تجد أن مخارج الحروف، وتجد أن تركيب الحروف بعضها إلى بعض أقرب إلى المنطق كما يقول الدارسون للغات. أنا لا أقول هذا الكلام من عندي، ولكن الدارسين للغات نصوا على أن اللغة العربية أقرب إلى قواعد المنطق من أي لغة أخرى، وعباراتها سليمة وطيعة تطاوع من أراد أن يصوغ منها صيغا مناسبة لمعان متعددة. سادس هذه الخصائص كما ذكر الأستاذ أنور الجندي في كتابه الفصحى لغة القرآن، قال من خصائص اللغة العربية أنه توصل علم اللغات المقارن فيما نقل عن الأستاذ محمد أديب السلاوي، قال أنها بلغت رقما قياسيا في الكمال، وأنها معبرة بطبيعتها عن العلوم المختلفة. هذا الكلام يقوله من يقارن بين اللغات ويوازن بينها. سابع هذه الخصائص أن جميع مفرداتها قابلة للتصريف إلا ما ندر، قابلة للتصريف إلا ما ندر. مما ندر كلمة عسى ما تتصرف، كلمة ليس لا تتصرف، كلمة نعمة لا تتصرف، أيضا شيء عام الحروف كلها لا تتصرف، الحروف كلها لا تتصرف. أما الأفعال فهي قابلة للتصريف، بل إن الأصل في التصريف للأفعال، الأصل في التصريف في الأفعال. الأسماء كذلك، يمكن أن يكون الاسم مفردا، يمكن أن يكون مثنى، يمكن أن يكون مجموعا، يمكن أن يكون مصغرا، يمكن أن يكون منسوبا، وهكذا. إذن كل موادها أو كل مفرداتها تقبل التصريف إلا ما ندر. وهذا في الحقيقة يعيننا على أن نصوغ لكل شيء ما يخصه، أن نصوغ لكل شيء ما يخصه. ما متى ما أردنا إلى اسم الفاعل أتينا به، متى أردنا إلى اسم المفعول من وقع عليه الفعل أتينا به، وهكذا. فهذه اللغة والمفردات قابلة للتصريف، قابلة للتصريف. ثامن هذه الخصائص أنه نظرا لسعتها وثرائها فإنه يوجد فيها ما يسمى بالمترادفات، وهو تعبير عن الشيء الواحد بألفاظ متعددة. التعبير عن الشيء الواحد بألفاظ متعددة. مثلا يذكرون أن للسيف مثلا عدد كبير من الأسماء، يذكرون أن للجمل مثلا كثير من الأسماء. هذا دليل على ثراء هذه اللغة. إذا كان المعنى الواحد يمكن أن يعبر عنه بألفاظ متعددة فإن هذا دليل على ثراء هذه اللغة. يقابل هذا ما يسمى بالاشتراك، وهو عكسه، أن يكون اللفظ الواحد يطلق على معان متعددة. على سبيل المثال كلمة العين تطلق على العين الجارية، تطلق على العين المبصرة، تطلق على الجاسوس، وهكذا. هذا يقابل هذا، ويقابله أيضا، ولكن شيء آخر ننبه إليه، وهو أن بعضهم يقول لا يوجد ترادف لا في اللغة ولا في القرآن ولا في الشعر ولا في غيره. لما؟ قال كل معنى له معنى، أو كل لفظ له معنى خاص به. فمثلا إذا قلت إن السيف يطلق عليه اسم الفيصل، الفيصل، قال لأنه يفصل في القضايا لقوة من يستعمله. طيب حسام يسمى حساما، قال لا، هذا لا يسمى حساما إلا إذا كان له كذا وكذا. مهند لا يسمى مهندا إلا إذا كان منسوبا إلى الهند، وهكذا. فإذا بعضهم ينفي وجود الترادف في اللغة ويقول لا، أبدا لا يوجد ترادف في اللغة، وإنما هو خاص، يعني كل لفظ خاص بمعنى أو بالمعنى الذي أطلق عليه. فهذا هو ثامن خصائص هذه اللغة. من خصائصها التي يذكر المؤرخون أيضا أنها لا توجد في غيرها ما يسمى بالإيجاز. المعنى الكبير تؤديه بألفاظ قليلة، ويقول بعضهم حينما عرف البلاغة قال البلاغة هي الإيجاز، البلاغة هي الإيجاز. وكتب بعضهم رسالة مطولة، مطولة جدا، ثم اعتذر في آخرها فقال يؤسفني يا أخي أنه ليس عندي وقت للإيجاز. معنى هذا أن الإيجاز أصعب من الإطناب، وهذه خاصية اختصت بها هذه اللغة. من خصائصها وهي الخاصية العاشرة أن مفرداتها غنية جدا، ويمكن زيادتها عن طريق الاشتقاق والتوليد إلى ما لا نهاية. مثلا نأخذ الجذر سليما، سلم معناها نجا، وسلم، انظر اختلفت الصيغة بمجرد زيادة حرف، معناها ألقى التحية، وسالم دخل في السلم، وأسلم انقاد، والإسلام الخضوع لله، وتسلم أخذ شيئا، واستلم لمس الحجر الأسود بالشفة أو باليد، وهناك مسلم ومتسلم ومسالم وإلى آخره. صيغ كثيرة، وكل صيغة لها معنى جديد، كل صيغة لها معنى جديد. من الخصائص أيضا أن بعض صيغها لا يمكن التعبير عنه باللغات الأخرى، كما يقول المؤرخون للغات، يقولون صيغة تفاعل وانفعل وافتعل واستفعل، هذه الصيغ ليست موجودة في اللغات الأخرى، وإنما لا بد أن يؤتى يعني بكلمتين أو بثلاث كلمات حتى يؤدى معنى التفاعل مثلا أو التفعل أو الانفعال أو الاستفعال أو ما شاكل ذلك، كما يقول أيضا مؤرخ اللغة ونحن نبرأ إلى الله إذا كان هذا الكلام غير صحيح. من الخصائص أيضا أنه لم يدخل في اللغة العربية من اللغات الأخرى إلا ألفاظ قليلة محدودة. هذا طبعا عند بداية التأليف في علوم اللغة. لما نقلوا العلوم الأخرى، لما نقلوا العلوم الأخرى لم يحتاجوا إلى أن ينقلوها بلغات باللغات التي نقلت منها، مثل علم الطب وعلم الفلسفة وعلم الفلك وما شاكل ذلك، لم ينقلوها بألفاظ يعني الذين ألفوا بها، ولكنهم استغنوا بمادة هذه اللغة فألفوا بها الكتب، ولم يدخل إلا ألفاظ قليلة محدودة. أبرز خصائص هذه اللغة أن أبناءها المتحدثين بها، انتبه، بعد 1500 سنة أو أكثر لا يزالون يفهمون ما كتب بها منذ مئات السنين، في حين أن اللغات الأخرى يكاد يستحيل أن يقرأ غير المتخصصين ما كتب بها بعد بضع مئات من السنين. وهذه حقيقة لا ينكرها أحد من أصحاب اللغات الأخرى. والسبب في هذا يا أيها الأحباب هو أن هذه اللغة حفظت بحفظ كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه اللغة لغة دين ولغة كتاب، والمحافظة عليها تؤجر عليها إذا قصدت بها خدمة كتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه فحفظت هذه اللغة. ولذلك تجد كثيرا ممن يريد الهجوم على كتاب الله عز وجل أو الكتب على أو الهجوم على الدين الإسلامي على سبيل المثال مثلا، ما يستطيع أن يهاجم مباشرة على كتاب الله، خاصة ممن في قلوبهم زيغ، ولكنه يأتي إلى اللغة فيهجم عليها بغرض أن يتوصل من هجومه هذا إلى الهجوم على كتاب الله عز وجل، فيدعو إلى مثلا الكتابة بالأحرف اللاتينية ويدعو إلى العامية وما شاكل ذلك، فلا يستطيع أن يهجم مباشرة على كتاب الله عز وجل، أو يتخفى من وراء هجومه على كتاب الله عز وجل بهجومه على اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. وهذا في الحقيقة يعني هذا الجانب يعني تصدى له كثير ممن أراد الله عز وجل أن يجعل على أيديهم الخير فدافعوا، والحمد لله رب العالمين أن كل الدعوات ما تلبث أن تضمحل وتنصرف عن ذلك. من خصائص اللغة أيضا خاصية أخرى، وهي خاصية التوليد والاشتقاق في هذه اللغة، فيبقى معك بعض الأحرف ثم تولد مادة أخرى وتصوغ منها مواد أخرى حتى تصل إلى مرادك يعني للمجيء بألفاظ جديدة لمسميات جديدة، بألفاظ جديدة لمسميات جديدة أنت محتاج إليها. هذه معظم أو أبرز الخصائص التي تتعلق باللغة العربية، ونقف عند هذا الحد في هذا اليوم، ونستمع إذا كان لديكم أسئلة متعلقة بهذه المقدمة. وفي حلقتنا القادمة إن شاء الله تعالى سنبدأ في شرح الآج الرومية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أتلقى منكم الأسئلة إذا كان لديكم سؤال، أو أنا أسألكم إذا كنتم مستعدين لذلك. تفضل يا أخي.
أحسن الله عليكم يا شيخ. حضرتك قلت في أول الكلام أن هذه اللغة ليست فرض كفاية، فهل هي فرض عين لأهميتها في فهم هذا الدين؟
بارك الله فيك يا أخي وجزاك خيرا، هذا سبق لسان. أما يعني لعله إذا قام يعني بأصولها وما تحتاج إليه من يكفي فلعله يسقط الإثم عن الباقين. ولا أستطيع أن أحكم بها بأنها فرض عين على كل مسلم، وإلا لا يعني لا ألزمنا كثيرا من المسلمين بما لا يستطيعونه، فربما كان هذا سبق لسان مني، وجزاك الله خيرا على هذا التنبيه. نعم، ولكن هذه اللغة فعلا أقل ما يقال إن تعلمها من فروض الكفاية، إذا لم يقم به من يكفي فإنه سيأثم الجميع. والحمد لله أنه على مر الزمن يوجد من يقوم بأمر هذه اللغة ومن يعتني بها، والحمد لله أولا وآخر. بارك الله فيك يا أخي. لا يوجد أسئلة. إذن أنا أسألكم بعض الأسئلة المتعلقة بمن ترون أنه هو أول من بدأ في التأليف في علم النحو، من ترون؟ تفضل يا أخي.
بك أن أول من ألف في النحو هو عدة أقوال، وأقواها كما ذكرتم هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
طيب أتعرفون أي أشخاص آخرين غير علي بن أبي طالب وأبو الأسود الدؤلي يمكن أن ينسب إليه هذا العلم؟ لا غيرك، فقط أنت، تفضل يا أخي.
نسب هذا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه لا يوجد له سند ثابت في
منه. يعني نسب إليه أنه بدأ في التأليف هو؟
لا، هو أول من أمر.
أمر؟
نعم.
نعم. أما هذا فعلا يعني إذا ينسب إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمر بالتأليف في علم اللغة، بل إن يعني تذكر قصة أو رواية أن أعرابيا دخل المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسمع القارئ يقرأ قول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. كان هذا القارئ يقرأها أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال الأعرابي: وأنا أبرأ مما برئ الله منه. فأخذ الأعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما سأله قال: إني سمعت كذا وكذا. الأعرابي يقول: سمعت هذا اللفظ. فأمر عمر رضي الله عنه ألا يعلم القرآن إلا من عنده معرفة باللغة العربية وبما يحيل المعنى أو يقلب المعنى. وأنتم ترون في مثل هذا أنه قلب المعنى، أن الله بريء، يعني أن الله سبحانه وتعالى يتبرأ من المشركين ويتبرأ من رسوله، وهذا لم يحصل، وإنما الموجود في القرآن الكريم أن الله بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء من المشركين، ورسوله أيضا بريء من المشركين. هذا يقال أيضا إن عمر بن الخطاب هو أول من أمر به بالتأليف النحو، ويقال أيضا إنه علي بن أبي طالب، ويقال إن أبا الأسود الدؤلي من نفسه، ويقال إن أبا الأسود الدؤلي أيضا كان مع ابنته فسمعها تقول: يا أبتي ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، فقال لها نجومها. قالت: يا أبتي أنا لا أسأل وإنما أتعجب. قال: إذن فافتحي فاك وقولي ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. ولعل هذا من الأشياء التي دعت أبا الأسود الدؤلي، وفيه قصص كثيرة تذكر في سبب تأليف هذا العلم. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.